إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذه الليلة التي توافق الثاني من شهر رجب لعام 45,400، وفي منطقة السقية، يسر الله لنا هذا الجمع مع إخواننا أهل السنة والجماعة من هذه البلدة الطيبة المباركة ومن حولها، ومن حضر من أخواننا من غيرها من المناطق. فالحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوته، والحمد لله الذي جمعنا على سماع ما شاء من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا توفيق من الله، ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بكثرة علمنا، وإنما هو الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء تفضلا. فنسأله سبحانه وتعالى كما هيأ لنا من أمرنا رشدا حتى وصلنا إلى هذه البلدة واجتمعنا بهذه الوجوه، أن يرزقنا الإخلاص فيما نقول ونعمل، وأن يتقبل منا، إنه هو السميع العليم. أيها الأخوة، في هذه البلدة الطيبة وما حولها قد سمع بكم الكثير من أهل السنة بسبب ما أنتم عليه من السنة، وهذا من نعمة الله عز وجل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل الخير يثنى عليه به، قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. والحمد لله سمعت ببلدان لم يكن يسمع بها إلا يعني عند مشاكل أو عند سياسات أو عند غير ذلك، فلما دخلتها السنة أصبح الخطباء يخطبون، والمحاضرون يحاضرون، والمؤلفون يكتبون ويصنفون. وإذا بذلك يكتب من بلاد الصبيحة، والآخر يكتب من بلاد تعز، والثالث يكتب من بلاد تهامة، وهذا من بلاد المهرة، وهذا من بلاد عدن. يعني جعل الله عز وجل رفعة لكثير من البلدان بسبب تمسكهم بالسنة، بسبب محبتهم للسنة، بسبب دعوتهم إلى السنة. نرجو من الله عز وجل ألا يؤاخذنا بسوء أعمالنا، وأن يتفضل علينا بمغفرة ذنوبنا وستر عيوبنا، إذ هدانا لهذا السبيل المستقيم والطريق القويم الذي هو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عباد الله، سمعنا من أخينا أبي الفضل إبراهيم النجار حفظه الله تعالى ترحابا عن أهل هذه البلدة، وإن لم نسمع منهم ترحابا فإن قلوبنا تخبرنا وتحدثنا أنهم قد سروا بمجيئنا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. إننا لنستبشر حين نرى مثل هذه الوجوه الطيبة المباركة في بيوت الله، لا سيما حين نرى الشباب، حين نرى من لم يصل إلى الشيخوخة، لأن الشباب في الأصل هم الذين ينصر بهم الدين وتعلو بهم الملة ويحفظون العلم وينشرون الخير، أما كبار السن قد ضعفت هممهم وضعفت محفوظاتهم وضعفت أجسامهم، وإن أرادوا شيئا ربما تركوه لأمر أو لآخر. أما الشباب فإنهم حملة الإسلام وحملة العلم وحفاظ القرآن وقوام الليل وصوام النهار وعمار المساجد. لو تأملتم إلى سير السلف رضوان الله عليهم لوجدتم أن الشباب قد غطوا، وكثيرا من التراجم الشباب ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا في الإسلام بغير سيف، كتبوا القرآن، كتبوا السنة. انظروا إلى من كتب القرآن والسنة، إنهم الشباب: زيد بن ثابت، أبو هريرة، عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن إليهم من شباب الأمة وشباب الملة. وهكذا، وإن كان حديث نصرت بالشباب وخذلني الشيوخ حديث ضعيف لا يثبت، إلا أن المعنى يدل عليه. إذا دخلت إلى قرية من القرى فرأيت عمار المساجد الشباب، استبشر بهذه القرية خيرا، ستجد الصلاح في كبارها وفي صغارها وفي نسائها وفي جميعهم. بينما إذا دخلت إلى قرية من القرى ووجدت المساجد خاوية من الشباب وإنما يعمرها الشيوخ، فاستبشر بهذه القرية شرا، إلا أن يهديهم الله عز وجل. نعم عباد الله، فشأن الشباب شأن عظيم، ولذلك نحن نستبشر حين نزور أخواننا في دور الحديث أو في غيرها من المناطق ونلتفت يمنى ويسره، فنرى الشباب هم الذين يعمرون المساجد، هم الذين تشرئب وجوههم وتصغى آذانهم وتنظر أعينهم إلى المتكلم، ينتظرون ما يقول ويحفظون ويسمعون ما يملى عليهم. فعلينا أن نفرح بهذا الخير العظيم الذي من علينا به الرب الكريم سبحانه وتعالى. قل: بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلنفرح بالخير ونستبشر بالخير. الشاب هو الذي يستطيع يحفظ، أما الشيوخ مسكين، كما قال العامة: الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، والحفظ في الكبر كالضرب على الماء. هذا مثل عندنا في البلاد قد يلقيه غيرهم بغير ما نحفظه. الشاهد أن الشاب ينقش العلم في قلبه كأنه ينقش في حجر، تنزل الأمطار، تأتي الرياح، تأتي الأتربة والغبار، وذلك النقش ثابت لا يتغير، بينما ضرب على الماء يتغير الماء أقل من دقيقة وإذا به قد استقر كما كان، لا أثر الضرب فيه. وهكذا الكبير يبقى يقول: والله إني أحفظ وأنسى، أنا ما أحفظ، أنا ما أفهم، إلى غير ذلك. ومع ذلك نقول له: أيها الكبير، لا تبخل على نفسك، لا أن تموت وأنت تقرأ القرآن حتى ولو لم تحفظ فأنت على خير، لا أن تموت وأنت تقرأ الأحاديث أو تسمع الأحاديث فأنت على خير عظيم. لا تحل نفسك حضور مجالس الذكر، مجالس الخير، لو لم يكن إلا تكثير السواد. وفي الأثر: من كثر سواد قوم فهو منهم. إلا أنه ينبغي لكم أيها الشباب أن تعلوا هممكم، لا ترضوا بالهمة الهابطة، لا يرضى أحدكم بالدون. كم لنا نسمع بالدعوة السلفية في السقية وفيهم خير، كم لنا نسمع بالدعوة السلفية في باب المندب وفيهم خير، كم لنا نسمع بالدعوة السلفية في تهامة وفيهم خير. لكن المطلوب منهم أن يكونوا أكثر إقبالا مما هم عليه الآن. ينبغي لكثير منهم أن يكون قد وصل إلى درجة أن يكون شيخا أو عالما أو مؤلفا ومصنفا أو خطيبا، لا نرضى بالدون أبدا. هذه الدعوة أمانة في أعناقنا جميعا، هذه الدعوة قل أن تجد التفات من الحكام إليها إلا من رحم الله، قل أن تجد التفات من التجار إليها إلا من رحم الله، قل أن تجد التفادة من عوام الناس إليها إلا من رحم الله. إذن الذي يقوم بهذه الدعوة هم رجالها، هم شبابها، هم شيوخها، هم كهولها، هم نساؤها. إذن علينا أن نتزود من العلم النافع والعمل الصالح حتى تنصر هذه الدعوة وننصر نحن قبل ذلك، كما قال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سمعنا من أخينا أيضا أبي مصعب الحسن حفظه الله التنبيه على قراءة القرآن، ويضاف إليه الحفظ أيضا يا أخوة. اهتموا بهذا الباب، ولنهتم جميعا بهذا الباب. بعض أهل السنة، ما نقول الصوفية ولا نقول الرافضة ولا نقول الإخوانية، بعض أهل السنة مع السنة 20 سنة 30 سنة وما قد حفظ نصف القرآن أو ربع القرآن أو ربما جزء عمه، ما عنده همة، يحضر المحاضرة من السقية ربما إلى الخوخة، ومن السقية ربما إلى عدن، يحضر ويستبشر ويفرح جزاه الله خير، لكن ما عنده همة أن يكون من حفظة القرآن. يا أخوة الصحابة رضي الله عليهم كان يسابق إلى هذا الباب الرجال والنساء والصغار والكبار، ما كان عندهم مصاحف، ربما كتبوا القرآن في بعض الجلود وبعض الأوراق وبعض الحجارة وبعض العظام. ونحن بفضل الله عز وجل قد من الله علينا بأحسن ما يكون من طبعات القرآن، والذي ما يستطيع أن يقرأ قد من الله بمثل القلم الناطق يقرأ عليك ويكرر عليك حتى تحفظ. علينا أن نجتهد في باب العلم والعمل حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن تنتصر الدعوة، إذا أردنا أن تنتعش الدعوة، إذا أردنا أن يستقيم الناس، دعوة الله لها أهل السنة كما أسلفت لكم. العالم أجمع الآن إلا من رحم ربي ما هم حول الدعوة، ما هم حول التوحيد، ما هم حول السنة، بل حرب للإسلام والتوحيد والسنة ولطلبة العلم. فماذا تنتظرون؟ يعني تنتظرون أن الإسلام ينصر بمثل هؤلاء الذين يمكرون ويحاربون؟ أبدا. إذن كيف ننتصر نحن للإسلام؟ ننتصر للإسلام بطلب العلم. فإذا طلبنا العلم ننتصر للإسلام بالعمل بالعلم، فإذا عملنا بالعلم ننتصر للإسلام بالدعوة إلى العلم. هذا هو الذي ينصر الله به هذا الدين، هذا هو السبيل الذي انتصر به الصحابة رضوان الله عليهم. جمعوا بين جهاد السنان وبين جهاد اللسان. أما تجاهد جهاد السنان وربما تكون جاهل في باب جهاد اللسان، تفتح البلدة وتسلمها للمبتدعة، تبني المسجد وتسلم المحارب للسنة، هذا ضرر، هذا بسبب الجهل. نعم عباد الله، هذه نصيحة ابتدائية لنا ولكم بالاهتمام بطلب العلم والتشمير في العمل به والتشمير في الدعوة إليه. وأما المحاضرة التي أحب أن أذكرها لكم هي جماليات الحياة البرزخية. أغلب الناس يسمعون عن عذاب القبر، ونعم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حق، وجاءت الأدلة بما في القبر من العذاب، وكذلك الآثار الكثيرة والأحاديث الطويلة المتواترة، حتى لقد جمعت في كتابي عذاب القبر ونعيمه أكثر من 100 دليل صحيح أو حسن، بدون التطرق إلى الحسن لغيره في ما يتعلق بالقبر وما إليه. القبر يا أخوة من أجمل ما يكون للمؤمن، من أحسن ما يكون من الحال للمؤمن. ولنشرع من بداية نزول الملائكة حين احتضار العبد، سنجد أنها لحظات جميلة، سنجد أنها أحوال جميلة. لولا أنها غيبت عنا لربما تمنيت أيها الجالس بجانب الميت أن تكون أنت المحتضر للجمال الذي في ذلك. وقبل ذلك نضرب لكم مثلا، لو أن رجلا يريد أن يسافر إلى مدينة أو إلى قرية أو إلى بلدة، وجعل من يحدثه عن جمالها، عن بهائها، عن أمنها، عن خيرها، يستبشر للوصول إلى هذه البلدة ويفرح وينتعش وينتشي إذا ذكر بها. بينما إذا قيل له ستسافر إلى منطقة كثيرة الهموم والغموم، شديدة الحر، منقطعة الطرق إلى غير ذلك، تجده إذا أراد السفر إليها اشمأزت جوارحه وقلبه وشعر بالحزن والكآبة لما هو قادم عليه. فالله عز وجل جعل لهذا المؤمن مبشرات قبل أن يصل إلى القبر، وهذا من رحمة الله به، هذا من رحمة الله به. أول هذه المبشرات يا أخي أدلة القرآن والسنة. كم هي الأدلة في القرآن والسنة عن حال المؤمنين وحياة المؤمنين وطيب المؤمنين ورحمة الله عز وجل للمؤمنين، وأنه الرحمن الرحيم، وأنه الغفور الرحيم، وأنه الرب الكريم إلى غير ذلك. أدلة كثيرة في القرآن والسنة تحدثنا عن جمال هذا الدين وعن عظيم هذا الدين وعن مكرمة هذا الدين. فإذن نحن عندنا بشارات قبل السفر والاستعداد للدخول إلى الحياة البرزخية، بداية الحياة الأخروية. عندنا بشارات من ربنا سبحانه وتعالى، عندنا بشارات من نبينا صلى الله عليه وسلم، عندنا ربما بشارات حسية مثل الرؤى ومثل يعني أشياء كثيرة يجدها الإنسان ويستشعر بها ما سيكون إليه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن بلال في الجنة، ورأى أن الغميصاء في الجنة، وهذه من البشارات لهذين الصحابيين الكريمين رضي الله عليهم أجمعين. فهذا من جماليات القبر والحياة البرزخية ابتداء البشارة. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الاحتضار، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أين كانوا يوعدون بهذه الجنة؟ كانوا يوعدون بها في القرآن وعلى لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فيأمرهم ربهم بالاستبشار، والملائكة كذلك يبشرونهم. وما أن تصل الروح إلى البلعوم وتتحشرج الصدور وتتشنج الأصابع إلا عند ذلك يحب المؤمن لقاء الله فيحب الله لقاءه. هل أعظم من هذا الأمر؟ أنت مستبشر وفرح ومسرور لماذا؟ لأنك ستقدم على رب كريم وعلى رب بعباده رحيم. لو خيروك في تلك اللحظات على الرجوع إلى الزوجات أو إلى الأبناء أو الأموال الكثيرات، لا يمكن لك أيها المؤمن أن تختار الرجوع إلى الدنيا. وأقرب المثال على ذلك ما كان من نبينا صلى الله عليه وسلم حين خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. سمعته عائشة رضي الله عنها وهو يقول: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. قالت: علمت أنه خير وأنه لن يختارنا. وهكذا أنت أيها المؤمن لن تختار العودة إلى الزوجة ولا إلى الابن ولا إلى البيت ولا إلى السيارة، لأنك قد بشرت بلقاء الله، بلقاء الغني، بلقاء الكريم، بلقاء الرحيم، بلقاء الودود، بلقاء الله عز وجل الذي يكرم المؤمنين بأنواع الكرامات وبعظيم الفضلات. بشر بهذا الأمر وإذا بملائكة ينزلون بيض الوجوه، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة. انظروا إلى هذا الجمال العظيم، انظروا إلى هذا البهاء الكريم. تنظر أيها المحتضر، يا من أنت على الإسلام، إلى ملائكة الرحمن وهم في صور عظيمة، وجوههم بهية وصورهم زكية وشأنهم يبشر بالخير. تلتفت وإذا بكفن من الجنة وحنوط من الجنة، ماذا تنتظر؟ ماذا تؤمل؟ هل ستتخوف عذابا أو تتخوف عقابا؟ أبدا، لأنك قد رأيت أن الذي نزل لاستقبالك هم ملائكة، صفاتهم صفات ملائكة الرحمة، ملائكة أرحم بك من أمك وأبيك وزوجتك وولدك وطبيبك. يأتي ملك الموت بعد هذا الاستعداد فينزل بجوار رأس المؤمن فيطلب منه بقوله: اخرجت أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب. جمال عظيم، لا نهر لا ضرب لا سب لا شتم ولا شيء، اخرجي ايته الروح الطيبة. تستبشر انت الان حين تقول لولدك: ادخل يا كذا، ادخل يا لعاب، او اخرج يا لعاب، يتخوف. لكن عند ان تقول له: ادخل يا بني الحبيب، اذهب يا بني الطيب، يستبشر. وربما ضحك، يدخل مسرور إليك. فهذا ملك الموت يقف عند رأس المؤمن يقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب. أتتخوف مع هذا الكلام الطيب؟ لأننا نعلم الملائكة لا يكذبون، الملائكة لا يتملقون، الملائكة أهل حق. فإذا قال روح طيبة، روح طيبة، وإذا قال الجسد الطيب، جسد طيب. فتخرج هذه الروح تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. هل تجد للقطرة من في السقاء يعني أثرا؟ بسهولة ويسرية، ولا ألم معها ولا شدة معها. كل الألم إنما يكون قبل السكرات، أعني في حال السكرات. أما عند خروج الروح الأمور سهلة لدى المؤمن، إنما عند السكرات هي كفارات. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات. فهذه السكرات هي كفارات يا أخي، قد تكون عندك ذنوب، عندك معاصي، يكفرها الله بهذه السكرات. وأما إذا جاء ملك الموت فهو ملك كريم بالنسبة للمؤمنين، يعاملهم بأحسن ما يكون من أوجه الرحمة لهذا المخلوق الطائع لله عز وجل. خرجت أيتها الروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب، لا خوف لا حزن، ولذلك تبادر إلى الخروج، تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء. فإذا خرجت إيش من جمال، إيش من حال، بمجرد ما تخرج يتناولها الملائكة من ملك الموت ويضعونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط مباشرة. رفق، رحمة، إحسان. خرجت من الجسد المتألم، من الجسد الذي ربما كم عانت منه وكم تعبت منه، تخرج إلى كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فتنبعث منها أطيب ريح مسك وجدت على ظهر الأرض. الله أكبر، إيش من جمال. أخي الآن لو تطيبت بطيب من هذا المصنوع وشمه أحدهم منك يقول ما شاء الله، من أين هذا الطيب؟ وكم اشتريت هذا الطيب؟ من اشترى لك هذا الطيب؟ ويستبشر بك، وربما ذهب يتحدث بك في الأماكن، انظروا إلى هذا الشخص طيب وطيب. وهذا بمجرد ما تخرج الروح توضع في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، فينبعث منها أطيب ريح مسك وجدت على ظهر الأرض. ثم يأخذها الملائكة يستبشرون بها، يفرحون بها، يرحبون بها، يحملونها، يرفعونها إلى السماوات العلى. ما أن يصل الروح المؤمن إلى السماء الدنيا إلا وقد فتحت أبواب السماء، من يستقبلها؟ مقرب كل سماء. يا أخي نحن نفرح الآن، استقبلنا الشيخ فلان، استقبلنا الأخ فلان، نفرح إذا دخلنا بلدة ورأينا أخ يستبشر بنا. أما روح المؤمن يصعد بها إلى السماء، أول ما تصل إلى السماء الدنيا تفتح لها أبواب السماء ويستقبلها المقربون من ملائكة رب العالمين. مرحبا بالروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب بأحسن أسمائها، تنتقل إلى السماء الثانية، وإذا بالمرحبين وبالمؤهلين وبالمسهلين، وليسوا أحد الملائكة بل يستقبلها المقربون من الملائكة، ينتقل بها إلى السماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. كم من استقبال، كم من ملائكة، كم من أمم تستقبل هذه الروح الطيبة، تستقبل هذا الرجل المؤمن المسلم المستجيب لله عز وجل. انظروا إلى هذه الكرامة، ما توجد، ما توجد في هذه الدنيا. هذه من جماليات الحياة البرزخية للمؤمنين. فإذا وصلت إلى السماء التي فيها الله جاءت هنا بشارات أعظم وأعظم. أول البشارات كانت مع المخلوقين، أما هذه البشارة مع رب العالمين. قد بلغ الإنسان إلى المستوى الذي لا يجاوزه المخلوق، فإذا بربنا ينادي أن أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. أمر من الله لملائكة الرحمة الذين يحملون هذه الروح ويزفونها بعد أن وصلت إلى أعلى المكرمات وإلى أعلى الأماكن ترد إلى الأرض بلطف ورفق وسكينة وهدوء بخلاف روح الكافر. فإذا عادت إلى جسده جاءه ملكان أسودان أزرقان، لكن المؤمن لا يتخوف منهما، إهمال، مستقر، مرتاح، آمن، مطمئن، قد بشر بالخير، كيف يخاف؟ كيف يخاف؟ وهو يعلم أنه قد بشر بالخير. أول ما ينتهره الملكان للقيام وإذا به يتخيل الشمس عند الغروب، يستبشر، يمسح وجهه ويقول دعوني أصلي لربي. فيقال له عند ذلك من ربك وما دينك وما نبيك؟ ثلاث أسئلة من السهولة بمكان على المسلمين، لأن الله عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لو كنت قد راجعت القرآن وقال لك المدرس سمع، هل تأتي إلى المدرس وأنت خائف؟ وجل بل مستبشر قبل أن يسمع لزميلك وأنت تتقدم إليه وتطلب منه أن يسمع لك قبل زميلك. وهكذا لو كان عندك اختبار في مادة أخرى وأنت قد أتقنتها وراجعتها وحفظتها، لا تتهيب من الاختبار، لا تتهيب من الامتحان. كذلك المؤمن، من ربك؟ رب الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ محمد. جاءنا بالهدى فآمنا به واتبعناه وصدقناه. جمال عظيم حين أن يجيب على هذه الفتنة التي بقي دهره وهو في كل صلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر، في كل صلاة يستعيذ من فتنة القبر. وإذا به يتجاوز هذه الفتنة وعند أن يجيب، من الذي يصوبه؟ من الذي يصدقه؟ الملك الذي بجانبه؟ لا، إنه الله من فوق سبع سماوات ينادي بصوته الكريم أن صدق عبدي، فألبسوه من الجنة وأفرشوه من الجنة وأفتحوا له بابا إلى الجنة. والله لو لم يكن إلا أن صدق عبدي لكان من أعظم الجمال في هذه الحياة البرزخية. الله هو الذي يصوبك، الله هو الذي يشهد لك، الله هو الذي يخبر عنك أنك صادق في شهادتك وفي قولك أن صدق عبدي. هل هنا حزن؟ أبدا، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل هنا هم وغم؟ أبدا، لأن الله قد شهد لهم بالخير العظيم. زد على ذلك ألبسوه من الجنة، حين ينزل في القبر يلبس كفن يعني من أرخص ما يكون من الملابس، لكن ألبسوه من الجنة من حريرها من استبرقها من خير ما فيها، وأفرشوه من الجنة حين طرحه أهله أوسدوه التراب، ولكن هنا ألبس من الجنة وأفرش له من الجنة. وليس هذا فحسب، لأنه إذا كان هكذا ربما يقول القائل يعني ربما يأتيه ريح متغير أو ربما ينكتم أو ربما كذا، لا، وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من ريحها ومن روحها. جمال عظيم في القبر نحن نجهله، والله لو عاينا هذا الجمال لخرجت أرواحنا الآن توقا إليه وشوقا إليه، وما رغبنا في البقاء في هذه الحياة ساعة واحدة، ولكن الله عز وجل غيب هذا الشأن عن العباد حتى يعني لا يستعجل الموت ويبقى أحدهم فيما هو فيه من الطاعة والبر، مع إخباره لهم بما لهم حتى يقع منهم الاستبشار. عند ذلك يأتيه رجل حسن المنظر، حسن الثياب، حسن الريح، يؤنسه في قبره. حين يأتيك هذا الجميل، أليس المثل العربي اطلبوا الخير عند حسان الوجوه؟ هكذا المثل، اطلبوا الخير عند حسان الوجوه. فكيف إذا كنت في قبرك وإذا بك تراه جالسا من أجمل ما يكون من الجمال، ومن أحسن ما يكون من الرائحة، ومن أحسن ما يكون من الثياب؟ مثل هذا يفرح به ولا يتخوف منه حتى ولو كنت وحيدا. عند ذلك يسأله سؤال المستبشر والمرحب: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. قال: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. العمل الصالح يحيله الله عز وجل إلى هذا العرب فيراه المؤمن ويستأنس به المؤمن ويستبشر به المؤمن. ما هو هذا العمل الصالح؟ هذا العمل الصالح مبدأه التوحيد، لأنه بغير توحيد ما هناك عمل صالح. فأول ما يستبشر به المؤمن ويلقاه من أعماله الصالحة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وحد في الدنيا فلقي أثر توحيده في الآخرة، لقيه في القبر، يستبشر به، يستأنس به، يرتاح معه. وهكذا الصلاة التي أول ما يحاسب عليها العبد، وهكذا الزكاة والصيام والحج وحسن الخلق وحسن الجوار وصلة الرحم وقراءة القرآن، كل ما تعمله من الأعمال الصالحة تحال إلى هذا الشخص الشاب، إلى هذا الذي يؤنسك في قبرك. عند ذلك يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. انظروا إلى عباد الله إلى هذه الأنواع من الجمالات العظيمة التي أعدها الله عز وجل للمؤمن في قبره. انظروا عباد الله إلى هذه المكرمات التي أعدها الله عز وجل للموحدين، للمؤمنين، للمشمرين إلى طاعة رب العالمين. وهكذا قصص كثيرة وأحاديث كثيرة يذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى من بعض نعيم الميتين، سواء من الشهداء أو من الصالحين. كم من شهيد يخاطبه الله تبكي عليه أمه وثقلته أخته وزوجته ويتم أبنائه، وإذا به يقف بين يدي الله يقول الله له: تريد شيئا أزيدك؟ يقول: يا رب أعدني إلى الأرض حتى أقاتل في سبيلك. قال: تريد شيئا أزيدك؟ حتى إذا لم يجد إلا أن يسألوا سألوا الله عز وجل الرضوان أو نحو ذلك، مستبشرين بالذين لم يلحقوا من بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. القبر أيها الأخوة فرجة بالنسبة للمؤمن، فرج بالنسبة للمؤمن. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ إذن أنت أول ما تخرج روحك من جسدك وتتوجه إلى القبر أنت تخلصت من الهموم، من الغموم. ولذلك حين تحمل على أكتاف الرجال، وهذا من المبشرات ونسيت سردها على الواقع على الترتيب، حين تحمل على أكتاف الرجال وإذا بك تقول: قدموني قدموني ولكنه صوت لا يسمع من الحاملين، إنما يسمعه الملائكة المقربون، قدموني قدموني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن تك صالحة فخيرا تقدمونها عليه. أنت تقول اسرعوا بي قدموني، لأنك مستبشر، لأنك قد ضمنت من الله البشارات واستبشرت بالخيرات، فما عليك إلا أن تستقيم في هذه الدنيا الفانية، وأن تبادر إلى الطاعات والقربات، بدءا من تحقيق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. نعم عباد الله، لأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله قد ضيع التوحيد بالكلية، وربما قصر في التوحيد، وربما ارتكب ما يناقض التوحيد أو ما ينقص التوحيد. وأنتم ها هنا في البلاد التهامية تسمعون ما حولكم من القبور التي كانت تعبد من دون الله في الفازة وفي زبيد وفي بيت الفقيه وفي كذلك الضحي وفي الزيدية، وهذه البلاد لا يستبعد أنها كانت ملقمة، إلا أننا قد لا نعلم، لأن اليمن كانت قد لقمت بالقبور التي تناقض التوحيد. نسأل الله السلام والعافية. وأصبح كثير من الناس يدعونها من دون الله، وينذرون لها من دون الله، ويحبونها من دون الله أو مع الله، وينزلون بها الحوائج. نسأل الله السلام والعافية. وهكذا كثير من الناس ضيعوا السنن وارتكبوا البدع والموالد، وكثير من الناس ضيعوا الطاعات وارتكبوا المعاصي والسيئات. فمن أراد السلامة فعليه بسبيل الاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليستبشر بما هو قادم عليه. والله 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 لولا أن المؤمنين يستبشرون بوعد الله بالفرج العظيم في قبورهم وفي حياتهم البرزخية وبالفرج الأعظم يوم القيامة، لرأيت المؤمنين يصابون باليأس ويصابون بالهموم والغموم والشدة لكثرة المناوئين لهم والمعارضين لهم والماكرين بهم، لكثرة ما ينزل بهم من البلاء والشدة، ولكنهم مع ذلك يستبشرون، يستبشرون برحمة من الله ورضوان، يستبشرون برحمة من الله وفضل، ويجدون ما استبشروه، لأن الله عز وجل قد وعدهم بقوله: أنا عند ظن عبدي بي، ووعدهم بقول رسوله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. إن القبور مع أنها موحشة في ظاهرها، إلا أن قبور المؤمنين روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة، فيها من كل خير، فيها من كل نعيم، فيها من أحسن ما يكون من الحال. بل زد على ذلك أنك قد تلتقي بأحب من يكون إليك. ها هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في يوم قتله يرى رؤيا في منامية، وهي بإذن الله رؤيا حق، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: افطر عندنا، افطر عندنا. ولذلك كان يقول: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، فأنت حين تموت ستجد إن شاء الله من يؤانسك ومن يجالسك، وهو العمل الصالح، وستنشغل في القبر وفي الحياة البرزخية بما أنت فيه من النعيم من المآكل والمشارب والمناكح والملابس والمساكن وغير ذلك، وما ينتظرك في الحياة الأخروية أكثر وأكثر. أيها المسلم، أيها الموحد، أيها الطائع لله سبحانه وتعالى، يجري عليك من ريح الجنة ومن روحها وهو نعيمها. ومما يدل على هذا قول الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها أي إلى الجسم، ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. هذا للصنف الأول من المؤمنين، من الموحدين، من الذين قدموا على رب العالمين. فكن من المقربين يا عبد الله بالأعمال الصالحة تكرم بهذا النعيم العظيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، نعيم في كل شيء، لا تقل نعيم في شيء واحد، في عموم ما يتنعم به من مأكل ومشرب وملبس ومطعم ومسكن ومنكح وغير ذلك. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، سلام لكم يا أصحاب اليمين، سلام من العذاب، سلام من غضب الله، سلام من الهموم، سلام من الأحزان، سلام من المنقصات. هذا هو حياة المؤمن. هذه الآيات نزلت في البرزخ، ولذلك يستدل بها أهل السنة والجماعة على ما في القبر من النعيم، كما نص على ذلك ابن رجب وغير من صنف في هذا الباب، لأن سياقة هذه الآيات سياقة الحياة البرزخية. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، ما يستطيع أحد أن يردها. فعند ذلك فأما إن كان من المقربين فهو في روح وريحان. الريحان معروف، الروائح الطيبة، والروح النعيم، مطلق النعيم، مطلق النعيم. الروح، الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، وهذا في روح وريحان إلى غير ذلك. نعم أيها الأخوة، فهذه بعض جماليات القبر. لا تتخوف من القبر أبدا إلا إذا كنت مفرطا، تب إلى الله ورد المظالم وأحسن ما بينك وبين الله، وإلا فإنك قادم إلى الرب سبحانه وتعالى، وستكرم بأنواع الكرامات، سيستقبلك العظماء، عظماء الملائكة المقربين، ستكرم بأنواع النعيم، ستتمتع مع الحور العين. أنت في خير عظيم إذا مت على الإسلام، أهم شيء هذا. إياك أن تموت مرتدا، إياك أن تموت مشركا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إياك أن تموت مبتدعا، يخشى عليك من العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إياك أن تموت عاصيا، يخشى عليك من جرم كبائرك. مع أن البشارات للمؤمنين أجمعين، إلا أنها قد ثبتت الأدلة بحصول بعض العذاب على بعض المسلمين من أصحاب الكبائر والمفرطين في طاعة رب العالمين. منهم من يستمر عليه العذاب إلى يوم القيامة ومآله إن شاء الله إلى خير، ومنهم من يرفع عنه العذاب بعد ذلك. لكن إياك أن تكون يعني من المعرضين فيخشى عليك العذاب الأليم، وإلا فإن الموت رحمة للمؤمن، رحمة من الله عز وجل، وانتقال إلى حياة طيبة، حياة جميلة، حياة عظيمة، لا يؤثر فيك النظر إلى القبور من على وجه الأرض أو حتى لو حفرت. هذه أمور حسية، نحن نؤمن بالغيبية التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر بها ربنا قبل ذلك سبحانه وتعالى. هذه هي حياة المؤمنين، حياة المستبشرين. ولهذا جعل الله الأدعية يدعو المؤمن لنفسه بالسلامة من عذاب القبر، وجعل الله الصدقات الجاريات يأتي خيرها وبرها، وأنت في قبرك عليك تروح تأتيك الصدقات، تأتيك الدعوات، تأتيك الأعمال الصالحات. فما عليك إلا أن تحيي حياتك بالإيمان، فإذا توفيت وكان لك أثر حسن بين الناس، ربما دعوا لك، تصدقوا عنك، استغفروا لك، حصل لك الخير العظيم. وجماليات الحياة البرزخية أكثر مما ذكرت، إنما هذه الماحة يسيرة لتذكير نفسي وإخواني بعظيم ما يقدم عليه المؤمنون. وإنما إذا تكلم الناس عن عذاب القبر، عذاب القبر، عذاب القبر، على باب ماذا؟ الترهيب والإخبار مما هو عليه أهل الكفار ومن شاء الله عز وجل تعذيبه. وإلا فالأصل أن الحياة البرزخية هي نقلة للمؤمن من حياة النكد وحياة الكد إلى الحياة الجميلة الجليلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. عباد الله، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلنا وما سمعنا، والوصية لي ولكم بالثبات على هذا الدين والتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والاعتزاز بمنهج السلف الصالحين، والبعد عن مجالسة المبتدعة والحزبيين والمميعين، والاجتهاد في نصرة الدين بالدعوة والكتابة والخطابة والتأليف والتصنيف والتكثير لجلوس لمجالس أهل السنة والجماعة، والبعد عن مسببات الفرقة، فإن الشيطان حريص على تفريق كلمة السلفيين أكثر من حرصه على تفريق كلمة غيرهم، لأنه قد حصل من غيرهم الكثير من التنازلات. هذا في باب التوحيد تنازل عن التوحيد، وذاك في باب السنة تنازل عن السنة وارتكب البدعة، وذلك تسلط عليه الشيطان بالشهوات والشبهات. وبقي أهل السنة لثباتهم، لعزتهم، لقوتهم، يحاول الشيطان في تفريق كلمتهم وتبديد جموعهم وإدخال الشر بينهم. والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون أخوة. فينبغي لنا أن نعظم كل سبيل يؤدي بنا إلى نصرة الكتاب والسنة، ويسلمنا من طريق البدعة والضلالة كل سبيل ينصر به دين الإسلام، حتى وإن ضحينا بأعراضنا، وإن ضحينا بأموالنا، وإن ضحينا بدمائنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.